إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم.
كذلك بإذن الله عز وجل سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. فضيلة الشيخ، توقفنا في المجلس السابق عند الآية 86 من سورة النساء، وهي قوله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. فلو يعني أضأنا ما يتعلق بهذه الآية وتحدثنا عنها وعما سبقها والرابط الذي يربط هذه الآية أو وجه المناسبة بين هذه الآية وما قبلها من الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذه الآية المباركة التي هي الآية 86 من سورة النساء، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذه الآية تتعلق بقوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فهمنا أن الله سبحانه وتعالى أوجب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أوجب على كل مسلم يسمع كلامه، أن يقوم باللازم من أجل إنقاذ المستضعفين، وأن يقوم بالواجب مهما تخاذل من كان حوله. طيب، عند ذلك حث الله سبحانه وتعالى الناس من حوالي المستمع، أو من حوالي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حوالي كل مستمع من المستمعين لكلامه، حثهم على أن يشفعوا الشفاعة الحسنة. يعني إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحرض المؤمنين، فينبغي أن يجيبوه، بل وأن يقوموا بحث الناس على استماع كلامه. فقال: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. وذكرنا أن الصيغة صيغة عموم، فتشمل كل شفاعة في إحقاق حق وإبطال باطل، والمعانة على خير، والتعاون على البر والتقوى. ولكن سياق الآيات تتكلم عن كيفية إرداف المحرض على الخيرات، المحرض على إنقاذ المستضعفين، كيفية إعانته وتشفيعه. طيب بعد ذلك، هل القتال يعني أننا لا نجلس مع الناس هؤلاء الذين يتم قتالهم لأنهم معتدون؟ هل نسد كل الأبواب؟ الله سبحانه وتعالى أتى بهذه الآية فقال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. يعني أن الآية تبصرنا أن التحية من الأخلاق العامة في التعامل مع الناس أجمعين في السلم وفي الحرب، فإذا هم حيونا فإننا ينبغي أن نحييهم بتحية أحسن، سواء كان هؤلاء الذين يقاتلون من المسلمين أو من غير المسلمين. ستقول: كيف يعني المسلم يمكن يقاتل المسلم؟ نقول: نعم، عند البغي، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طيب نأتي إلى المعنى. إذن هذه المناسبة، التحية، وإذا حييتم بتحية، التحية تفعل من حييت، والأصل تحيية، ثم مثل ترضية وتسمية، ثم أدغم الياء في الياء فأصبحت تحية. وعادة العرب أنهم قبل الإسلام يقولون: حياك الله. حياك الله يعني أبقاك الله على قيد الحياة أو أدام حياتك. ومن ذلك قولهم: إنا محيوك يا سلمى فحيينا، ولا حييت من طلل تقادم عهده. فلما جاء الإسلام أبدلهم بدلا من كلمة حياك الله السلام. قال الله سبحانه وتعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. فتحية الإسلام إذن السلام عليكم ورحمة الله، وهي أقوى من أن نقول حياك الله. طيب فهمنا إذن السلام عليكم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. فحيوا بأحسن منها أو ردوها. رد الأحسن بأن يزيد على السلام، فيقول السلام عليكم، فيرد عليه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كما قال تعالى في تحية الملائكة عن البيت الكريم: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وفي تحية البيت الكريم يعني بيت إبراهيم عليه السلام كما في سورة هود. وفي صحيحي البخاري ومسلم حكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بداية هذه التحية المباركة، وأنها كانت مع آدم عليه السلام. طبعا هذا يجعلنا نميل إلى أن الكلام بين الله وملائكته كان باللغة العربية. نعم، فخلق الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته، يعني على صورة آدم، طوله 60 ذراعا. فلما خلقه قال: اذهب فسلم. طبعا كلمة على صورته فيها نزاع في معناها. قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة يكون على صورة آدم طوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك فهمنا معنى كلمة تحية.
لكن هنا التحية هي التحية المعروفة بالسلام، أم في سياقها مع آية القتال التحية هنا لها معنى
بما
آخر؟
بما يناسب. نقول تظهر المناسبة والاتصال مع ما قبلها في 3 جهات. الجهة الأولى تدخل ضمن من ترد عليه التحية، يدخل ضمن من ترد عليه التحية المسلمون والمنافقون والمحاربون. فذكر الله المبطئين، قال: وإن منكم لمن ليبطئن، وأمر بالإعراض عنهم. وذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الذين يبيتون غير ما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أصنافا من المنافقين. طيب إذا جاء المنافق وحيانا نرد عليه التحية أم لا؟ قال الله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن لا يعني أن يقعوا فيما وقعوا فيه أن لا نتخلق معهم بالخلق الشرعي، الخلق الشرعي الحسن المتين المنضبط بالضوابط الشرعية. والتحية من أفضل وسائل زرع المحبة والمودة بين الناس، وهي علامة إلقاء الأمان. ومعنى كلمة أو ردوها يعني ردوا مثلها، لظهور عدم رد الذات. أو ردوها يعني لا تردون ذات التحية وإنما تردون مثلها. وقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يريثها. فعاد كلمة وهو يريثها إلى اللفظين لا إلى الذاتين. فالمقصود أو ردوها يعني أردوا مثلها. والتحية بذلك تكون أداة رائعة لنزع فتيل الحروب المستعرة. فقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها يعني مع المحاربين. طيب مثل ذلك مثل قوله تعالى هذا مثل قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فجنح لها. وفي ذكرها تخفيف على المسلمين في لقائهم المحاربين حال المفاوضات. يعني أنت عندما تلقى المحارب حال المفاوضات هل يجوز أن تسلم عليه؟ قال الله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. لكن لاحظ وإذا حييتم
يعني هو يبدأ مش أنتم
تبدأون هذا في الحرب في حال الحرب.
إذا جلسنا مع المقاتل
مع الذي يقاتلنا نريد أن نتفاوض معه حتى نصل إلى حل لإيقاف.
فإذا هو بادر بالسلام رددنا عليه
إذا هو سكت سكتنا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. إذ إن الآية بظاهرها تدل على جواز هذه التحية بين المسلمين والمحاربين. الآية بظاهرها لأن الله تعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ولم يستثني لم يقل فحيوا بأحسن منها إلا أن يكون القوم محاربين. وذلك خلافا لأهل العلم لبعض أهل العلم الذين قالوا بضد ذلك. فرد السلام على أهل الذمة بذلك إذا قلنا هذا مع المحاربين. طيب وأهل الذمة هل رد السلام عليهم واجب كالرد على المسلمين؟ يظهر أن الأمر كذلك بحسب الآية. وقد ذهب ابن عباس والشعبي وقتادة تمسكا بعموم الآية وبالأمر بالرد عليهم في صحيح السنة. ذهب ابن عباس إلى ذلك إلى أنه يرد على المحاربين. وقد قال إبراهيم عليه السلام لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. يظهر أن هذا حالة خاصة بعضنا يستدل به على العموم. على العموم لا يستقيم في الحقيقة مع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم.
هل هو التضييق أم الابتداء بالسلام؟
الابتداء بالسلام والاضطرار إلى أضيقه لأن هذا ينافي حسن الخلق.
لا هو المقصود هنا السلام وليس التحية أم كلاهما؟
قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام.
فلو حياه بتحية غير السلام
هو في هذه تسمى تحية. فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. طبعا أنا لقيت من علمائنا من يقول هذا الكلام. يقول أنا بدلا من أن أتورط وأقول السلام لأنه أقول good morning مثلا.
لا لأنه كما جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشمت المؤمن إذا عطس.
نعم.
وكان اليهود يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم يتعاطسون أمامه حتى يعني يشمتهم فيقول يرحمك الله. وقول رحمك الله من النبي صلى الله عليه وسلم يعني توجب له رحمة.
نعم.
فقد يكون السلام يوجب له كذلك.
فهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ولكن عند الجمع بين أحاديث التشميت العاطس نجد أن كلمة يهديكم الله ويصلح بالكم أيضا للمؤمنين تقال للمؤمنين. وكلمة ورحمة الله قد تعني أنت بالرحمة الدخول في الإسلام يعني تمني الخير لهم والدخول في الإسلام. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لقيتم أحدهم فاضطروهم إلى أضيقه يظهر أنه حالة خاصة. وقد أشار ابن القيم في زاد المعاد إلى ذلك وإن كان لم يرجح ذلك. لكن عندما تأتي أنت إلى الثوابت الشرعية تجد أن الخلق الحسن من الأمور القطعية. الخلق الحسن مع العالمين وأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لمسلمهم وكافرهم كما قرر أهل العلم بالتفسير عند هذه الآية من سورة الأنبياء. أرأيت رجلا غفر الله له بسقيا كلب وبغيا امرأة زنت غفر الله لها أيضا بسقيا كلب. كيف إذن التعامل مع الناس الذين قال الله فيهم وقولوا للناس حسنا قولوا للناس جميعا وقال الله فيهم وقل لعبادي هذه في سورة الإسراء وهي مكية. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يقول أي للمشركين التي هي أحسن. وفي سورة فصلت وهي مكية ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وابن كثير يقرر أن هذا في عدو الإنس، وعدو الإنس قد يكون كافرا، بل الأصل في العدو أن يكون كافرا، وإلا لا ينبغي أن يعد المسلم مسلما. إذن كيف تتعامل معه إذا أنت ستدفع بالتي هي أحسن؟ لابد من الخلق الحسن، وهذا يقتضي أن تحييه. إذا كان ولا بد وأخذ الإنسان بقول الذين يمنعون السلام، فإنه يمكن أن يبدأ بالتحية، والتحية العامة وليس التحية أن تخصص بالسلام، يعني إذا أراد أن يخرج من ذلك. وقد قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. فالإسلام دين السلام، وهو لا يقاتل إلا لإقرار السلام في الأرض، بمعناه الواسع الشامل، لا يقاتل من أجل تغيير الدين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لكم دينكم ولي دين، ويقول لا إكراه في الدين، ويقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إذا لا يوجد إكراه للدين. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ويتم الرد حتى لو كان المراد من التحية السوء، يعني إذا جاءوا فقالوا السلام عليك كما كان بعض اليهود يفعلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أرادوا السوء والعبث والكيد، ويقصدون بالسام يعني الموت، وحذفوا اللام، والأمر يخفى، لا ينتبه الإنسان إلا الحذق ينتبه أنهم يلوون ألسنتهم ويحرفون الكلمة عن مواضعه. فقد روى، وفي هذه الحالة هل ترد عليهم؟ ترد عليهم، تقول عليكم، لكن لا تسكت. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: السام عليكم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقد فهمت وكانت ذكية، قالت: وعليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، يعني حتى مع اليهود. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طبعا بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أن الرد على أهل الكتاب يكون بمثلها وليس بأحسن منها، ولا يظهر ذلك، وإنما هم الآن لأنهم أتوا حرفوا الكلم عن مواضعه. طيب لو قالوا السلام عليك، يعني أتوا بالأمر على وجهه، ماذا ترد عليهم؟ يجوز أن تقولوا عليك، ويجوز أن تقولوا عليكم السلام. هذا على ما هو راجح في هذه المسألة المختلف فيها، وظاهر الآية يشهد له. وأما إذا جعلنا الآية في سياقها وأنها في الكلام عن الحرب، فهو يشهد له، ويشهد له بقوة. إذن هذه الجهة الأولى في الاتصال. الجهة الثانية في الاتصال أن القرطبي رحمه الله تعالى ذكر قال: إذا خرجتم للجهاد، معنى الآية إذا خرجتم للجهاد كما سبق به الأمر، يعني في قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، الآية 84، قال: فحييتم في سفركم بتحية الإسلام، فلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، بل ردوا جواب السلام، فإن أحكام الإسلام تجري عليهم. فالقرطبي إذن مال إلى أن المقصود إذا سلم عليكم من أحد بتحية الإسلام وهو يريد أنه قد دخل فيما دخلتم فيه من الدين، فلا تستعجلوا وتقولوا: لا أنت لم يثبت لنا ذلك. وأنا لا أميل إلى هذا. لماذا؟ لأن هذا سيأتي في آية لاحقة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ستأتي هناك. الجهة الثالثة التي ذكروها في المناسبة، وهي مناسبة جميلة تظهر في اتصال آية التحية بآية الشفاعة قبلها. كيف؟ هذه مناسبة جميلة جدا. الآن لما قال الله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، نحن قلنا بأن اللفظ وإن كان السياق يقتضي أنه من يشفع يعني يعين هذا المحرض على الخيرات بأن يقول أنا معك فيشفعه، أو يحرض الآخرين ليشفعوه، يكون هو فرد فيصبح شفعا. إذا كان الأمر كذلك نقول بأن كلمة من يشفع شفاعة حسنة هذه عامة، فتدخل في كل شفاعة في الخير. طيب أنت عندما تدخل على من تشفع عنده، أنا أتيتك من أجل أن تشفع لي عند واحد صاحب جاه وله علاقة بك، فأنت دخلت عليه، إذن أنت الآن نفذت قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، يبقى الآن الحث للمشفوع عنده بأنه إذا دخل من يشفع إليه، إذا دخل من يشفع عنده هذا المشفوع عنده ينبغي أن يقول أن إذا سلم عليه أن يرد السلام فيقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لتتم المؤانسة بين الطرفين فتقضى الحاجة وتقبل الشفاعة. وفي إيجاب الرد فحيوا بأحسن منها أو ردوها، في إيجاب الرد زجر لمن يأتي الناس إليه بشفاعاتهم الحسنة فيضيق من كثرة الشفاعات، يعني لا تضيق بل رد. إذا دخل عليك واحد من أجل أن تقضي له حاجة فرد وقل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وآنسه. لكن بعض الناس
يعني أن من يريد أن يشفع سيذهب إلى الشخص المطلوب منه أو المقصود في أن يشفع عنده، فهو صاحب مثلا حق أو
مسؤولية
أو مثلا دين، واحد يطالب الناس آخرين بديون أو بغيرها، فالذي سيدخل عليه في الغالب ذلك الرجل يعلم أن هذا الطرف الثالث أتى للشفاعة، فقد يضيق ولا يرد التحية.
نعم،
فإذا حييتم
بتحية فحيوا بأحسن منها جميلة أو ردوها،
فهي متصلة بما قبلها.
نعم، متصلة بما قبلها مباشرة صحيح. وهذا الاتصال في مكانه، والمقصود بهذا
بس هنا شيء عجيب يا شيخ، وهو استخدام آية الشفاعة إذا ربطناها بما قبلها فهي تحريض على الجهاد.
نعم،
وإذا قطعناها مما قبلها وربطناها بما بعدها فهي في الشفاعة العامة.
الشفاعة العامة صحيح، وهذا يدل على اتساع معاني القرآن.
سبحان،
هنا تأتي المعاني المتتابعة والمتكاثرة في الآية الواحدة، يأخذها الإنسان إما من السياق الذكري، وإما أن يأخذها من السياق التاريخي الذي يسمى سبب النزول، وإما أن يأخذها من عموم اللفظ. وبذلك القرآن يصلح لكل زمان ومكان بهذه الهيئة ولكن بهذه الضوابط. إذن نقول بأنه قد يدخل الإنسان إلى هذا الذي يراد منه قضاء الحاجة فيضيق بكثرة الشفاعات أو يتعالى عن ذلك لمكانته أو سلطانه. والعجيب من حال الناس هذه الأيام أن الله قد يبسط لهم في الجاه أو في العز أو في السلطان أو في المال، وبدلا من أن يتخذوا هذه السعة في الجاه أو في العز أو في السلطان أو في المال، بدلا من أن يتخذوها مطية لآخرتهم، فرصة أنت بدلا من أن تكسب حسنات مثلك مثل أي فرد، أنت الآن ستكسب من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، بدلا من أن يتخذوا ذلك مطية للآخرة والتنافس على الآخرة يضيقون ويمنون. بعض الناس طبعا قد يضيق ويمن فلا يكسب ولا يستفيد من وقته، والعمر قصير، ومن يدري ربما المنصب الذي هو فيه أو الجاه الذي هو فيه قد يزول لا يكون قد انتفع به، ويسأل الإنسان عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه. إذن فرصة أن يمهد الإنسان لأخرى، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. إذن هذا ما يتعلق بهذه الآية، من يشفع شفاعة حسنة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. تكملة الآية تعطينا بصيرة جديدة وهي البصيرة الخامسة، قال الله إن الله كان على كل شيء حسيبا، التذكير بأن الله هو الحسيب، إن الله كان على كل شيء حسيبا، فمرجع الحساب التفصيلي النفسي والفكري إلى الله تعالى، وهذا يذكر بالبعد الإيماني العقدي في موضوع حماية المستضعفين وأخذ الحذر في التعامل مع الوحشية الرهيبة التي تجتاح العالم، لأن الله على كل شيء حسيبا، إن الله كان على كل شيء حسيبا. المقصود أطيعوه في السلم والحرب وفي المنشط والمكره، وكما أمركم بالحذر من المخذلين ومحاربة المعتدين فقد أمركم بالسلام على العالمين. والحسيب معناه المحاسب الذي يحسب كل شيء فيحصيه، ولذلك عدي بعلى، لاحظ قال إن الله كان على كل شيء حسيبا.
أنا كنت أفهم إن الله لي،
نعم،
باللام، لكل شيء حسيبا.
نعم، لماذا عدي بعلى؟ الحسيب هو الكافي الذي يكفي أن يعطي كل شيء من العلم والحفظ والجزاء مقدار ما يحسبه، أي يكفيه، تقول حسبك كذا يعني يكفيك. وأكد الله وصفه بالحسيب بمؤكدين اثنين، وهما إن إن وكان كلاهما تأكيديان، إن الله كان على كل شيء حسيبا، ليدل على أن هذا الوصف أزلي وثابت له سبحانه وتعالى. طيب لماذا قال إن الله كان على كل شيء حسيبا؟ الله حسيب على كل شيء، أي هو يحسب كل شيء ويكفي من كل شيء، يحسب كل شيء ويكفي من كل شيء. وقد وكلمة على كل شيء حسيبا أفادت معنى الاستعلاء سبحانه وتعالى، أي ليس هو يحسب لكم وهو يخاف شيئا، فهو لا يخاف شيء سبحانه وتعالى، بل هو معكم أينما كنتم، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. هذه البصيرة الخامسة، وأخذناها من بقية آية التحية. ثم تأتي الآية 87،
وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. ثم: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
هذه الآية 87 عبارة عن فاصل للتذكير بالحقائق العقدية. لاحظ الكلام فيما بعدها كلام عن المنافقين، وكان الكلام فيما قبلها عن المنافقين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يذاعوا به، وقال: فقاتل في سبيل الله لا تحرض إلا نفسك وحرض المؤمنين. فهو كلام عن المخذلين الذين لا يشفعون النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يشفعون المحرضين على الخيرات. وهنا قال: الله لا إله إلا هو، إنه التذكير بالإيمان بوحدانية الله وجمعه الخلق في اليوم الآخر. ليجمعنكم، كأن سائلا سأل عندما سمع الله يقول: إن الله كان على كل شيء حسيبا، من الله؟ من هذا الذي يحسب؟ من الحسيب على كل شيء؟ الحسيب على كل شيء يعني الذي يحسب كل شيء ويكفي في كل شيء، وحسابه من منطلق أعلى، فهو مستعلن عند حسابه. فأجاب الله سبحانه وتعالى بأنه الله ببيان وحدانيته، يعني الذي ليس كمثله شيء، الله لا إله إلا هو، لا يمكن أن يشاركه في صفاته أحد، الله لا إله إلا هو. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، طيب متى الحساب على كل شيء؟ ونحن نرى أن كما قال بعضهم: أرحام تدفع وأرض تبلع، أرحام تدفع وأرض تبلع، يعني الناس يموتون، يموت الظالم ويموت المظلوم، فمن الله الذي لا إله إلا هو؟ أفمن الله الذي على كل شيء حسيب؟ قال الله: الله لا إله إلا هو، واطمئنوا فإن الحساب سيأتيكم، ولكن متى؟ يوم القيامة. إذن لاحظ الآية 85 قال الله فيها: إن الله كان على كل شيء مقيتا، يعني أنه يحصي كل شيء كما يحصي الإنسان قوت الإنسان. وهنا قال: إن الله كان على كل شيء حسيبا، وبين أن هذا الحساب سيظهر يوم القيامة، فقال: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. سميت القيامة قيامة لأن الناس يقومون من قبورهم للحساب، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيقومون، يقولون منهم من يقوم لا يحزنهم الفزع الأكبر اللهم اجعلنا منهم، ومنهم من يقول: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيقيمهم الله للحساب. وحتى يقطع الله المقارنة بينه وبين المخلوقين ذكر بعظمة حديثه فقال: ومن أصدق من الله حديثا. إذن هذه الآية تذكر لنا ثلاث ملامح: الملمح الأول التعريف بالله بأنه لا إله إلا هو، لا يمكن أن يشبهه أحد، ولا يستحق أحد من الآلهة أن يعبد إلا هو، وأما البقية فهم آلهة مدعاة مفترى. هذا التعريف الأول، الوحدانية. التعريف الثاني: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، يعني هو يعطيكم هذه الحياة ابتلاء ويحاسبكم على كل شيء ويحسب كل شيء. التعريف الثالث قال: ومن أصدق من الله حديثا. لا يمكن أن يتصور تطرق الكذب إلى الله. الكاذب إنما يكذب ليجتلب لنفسه نفعا أو ليدفع عن نفسه ضرا. الله تعالى هو خالق النفع والضر، فغير جائز أن يكون منه كذب. ولذلك قال: ومن أصدق من الله حديثا. وهذه الآية قرأناها هنا، وستأتي أيضا في قوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. وقال الله في سورة آل عمران: قل صدق الله. صدق الله جل في علاه، صدق الله في كلامه. طيب فلماذا يقول قل صدق الله؟ ليبين للمنكرين أنكم لا تأخذكم نشوة الاستهزاء والغرور. سيأتي الوقت الذي تتمنون فيه أن لو تردون ساعة لتعترفوا ولتستغفروا ولتتوبوا ولتقلعوا عما تستهزئون به. قال: قل صدق. قال الله: لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. نعم
نعم. ثم يقول عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
هذه الآية التي هي: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، تنقلنا إلى قسم جديد من أقسام استراتيجية أخذ الحذر. إذن كلها مرتبطة بأخذ الحذر حتى الآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. هنا يبين الله سبحانه وتعالى أن من أهم العوامل والتفصيلات الأمنية لاستراتيجية أخذ الحذر تصنيف الناس حسب ميلهم إلى السلم وحسب ميلهم إلى حراسة المجتمع. إذن التصنيف هنا ليس التصنيف بناء على الأهواء ولا الرغبات، وإنما يصنف الناس بحسب ميلهم إلى السلم. ولذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بأنه من سلم المسلمون من لسانه ويده. تتعجب من هذا الكلام وحال المسلمين هذه الأيام، عندما ترى أن كثيرا من الناس يجعلون من أكبر علامات الإسلام عندهم أن يؤذوا المسلمين وأن يتكلموا عن المسلمين. فإذن الآية يقول الله فيها: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذا قسم كامل يتكلم عن ضرورة تصنيف الناس حسب ميلهم إلى السلم وحراسة أمن المجتمع. ما المناسبة والاتصال بين هذا القسم وما قبله؟ نقول: فيما سبق بين الله عددا من الأصناف التي تشكل خطرا على المجتمع، وبينهم من أجل أن نحذر منهم في أثناء تأصيلنا لاستراتيجية أخذ الحذر. مثل ماذا الأصناف التي تقدمت؟ نعيدهم للأهمية. الصنف الأول هم الذين ذكرهم الله في قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الصنف الأول هو نوع من الناس يزعم الإسلام لكنه يأبى التحاكم إلى شريعته. كيف وما الدليل على أنه مسلم إذن؟ إذن هؤلاء ينبغي أن يكونوا تحت بصر الذين يقومون على أمن المجتمع وأن يحذروا، لأنهم كونهم لا يتحكمون للشريعة معنى ذلك أنهم يريدون سوءا بهذا المجتمع. الصنف الثاني ذكره الله، إذن هذا الصنف الأول ذكره الله في الآية 60. الصنف الثاني ذكره الله في الآية 72 في قوله: وإن منكم لمن ليبطئن. إنه نوع من الناس يخذل المسلمين عن أداء واجباتهم في حماية المجتمع من حولهم، الذين قلنا بأنهم المبطئون. الصنف الثالث ذكره الله في الآية 77 في قوله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق، هذا هو الصنف، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية. إنهم فريق يزعمون أنهم أصحاب المبادئ العظيمة لو اقتضى الأمر فسيكونون شهداء في سبيل تحقيق المبادئ، ولكنهم في ساعة الصفر يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، ويتخلفون عن القيام بواجباتهم في حماية المستضعفين وتسليمهم حقوقهم. الصنف الرابع الذين يسندون وقوع المصائب إلى الذين يأمرون بالقسط من الناس. أين هذا الصنف؟ في قوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. فإذا هم يسندون المصائب، وقوع المصائب إلى الذين يأمرون بالقسط من الناس. الصنف الخامس ذكره الله في قوله: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. هؤلاء هم الصنف المتآمر، هم صنف من الناس يتآمرون لمنع تطبيق التوجيهات النبوية، هذا الصنف الخامس. الصنف السادس ذكره الله في قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ماذا؟ أذاعوا به. إذن هم الذين يذيعون بالأمر من الأمن أو الخوف، مما يؤدي إلى إحداث البلبلة في المجتمع ومن نشر الشائعات وخلخلة الأمن. إذن هذه ستة أصناف ذكرها الله من أجل أن يأخذها الذين يقومون على حراسة أمن البلد، على حراسة أمن المجتمع. فهنا في قوله: فما لكم في المنافقين فئتين، يذكر الله الصنف المنافق المحض الذي لا عمل له سوى الحرص على هزيمة المسلمين والحرص على تدمير المسلمين، فيذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، في الآية 138 من سورة النساء. وهنا في هذا القسم يكمل الله سياسة أخذ الحذر، فيذكر أصنافا من المنافقين الذين يعملون بصورة علنية ضد مصالح الأمن القومي لأمة الإسلام، ويبين متى يجب الحزم معهم ومتى يجب الكف عنهم، ويجعل الله مدار الكف عنهم قائما على أساس رفعهم لراية السلم. يعني لا ينخرون في المجتمع، لا يدمرون المجتمع، لا يتحالفون مع أعداء المسلمين ضد المسلمين. إذن إذا رفعوا راية السلم ومنعوا وقروا بأنهم لن يعتدوا وكفوا أيديهم ولم يتحالفوا مع المعتدين، هذا مقياس لنكف أيدينا عنهم. وإلا فإن سياسة أخذ الحذر، استراتيجية أخذ الحذر، تقتضي أن يؤخذ على أيديهم حتى يتم حماية المجتمع، يؤخذ على أيديهم بمنعهم من ظلمهم وإجرامهم. وقد ذكر الله هنا أصنافا متعددة بناء على هذا المقياس. ما المقياس؟ المقياس رفع راية السلم. وقد وضع الله في هذا القسم عددا من القوانين السياسية والعسكرية والأمنية التي تثبت الأمن القومي للمسلمين، وتقيم استراتيجية أخذ الحذر، وتبين كيفية التعامل مع من يظهر الانتماء للمجتمع الإسلامي في حين أن أعماله لا تدل على ذلك. ولبيان شدة الاتصال لاحظ الآية ماذا يقول الله. يقول: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. طيب الفاء كلمة فاء، فاء فما لكم، لأي شيء جاءت هذه الفاء؟ نقول لتدلك على شدة الاتصال مع ما سبق. فمن سبق الكلام عنهم قوم من المؤمنين أو من الذين في قلوبهم مرض أو من المنافقين، خانتهم أعمالهم عن إثبات صدق الانتماء للمسلمين، فهم يبطئون وهم يبيتون غير الذي تقول، وهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، ويمالئ. ولكنه هنا يذكر قوما يتواطؤون مع العدو بصورة مباشرة، فقال: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي وقد أعطيناكم البصائر القرآنية العظيمة، ثم بعد ذلك تكونون فئتين في المنافقين. كل هذه الأصناف يؤدون الأمانات إلى غير أهلها ولا يحكمون بالعدل، فيؤدي ذلك إلى إزهاق أرواح الأبرياء وسفك الدماء ونشر الفساد في الأرض، فتضيع الحقوق وتحل المآسي. تعال بنا الآن لنضع هذا التساؤل الضروري الملح: ما القاسم المشترك بين ذكر كل هذه الأصناف من المنافقين وبين سورة النساء؟ يعني الكلام في سورة النساء يفترض أن نفهم أنه يتعلق بماذا؟
بالنساء.
طيب هنا كلام عن ماذا؟
المنافقين.
عن المنافقين، لماذا ذكروا في سورة النساء؟ عند التأمل في الواقع يجد الإنسان أنه لابد أن يذكر المنافقون في سورة النساء. لأنك ترى في الواقع بما لا تخطئه العين الجواب واضحا. جميع المنافقين يظهرون حماية حقوق النساء. طبعا الذي يظهر حماية حقوق النساء قد يكون مؤمنا وقد يكون منافقا، لكن المنافقين بأسرهم لابد أن يتكلموا عن النساء، وكأنهم قد نصبوا أنفسهم وكلاء عن النساء، ويحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ابتغاء نشر الشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن ذكر المنافقين كشف لصنف ممن يبتغون الشهوات ويريدون إباحة الشهوات في المجتمع الإسلامي. وانظر أنت إلى مدى انتشار القنوات التي تحبب الفاحشة في المجتمع المؤمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جميع المنافقين إذا كانوا من المنافقين فإنهم يشيعون أنهم من أنصار حرية النساء ومن أنصار حماية حقوق النساء. هذا لا يعني أنه لا يوجد ممن يزعم أنه من أنصار حقوق النساء من المؤمنين، بلى، وقد يقول بأنه يحمي حقوق النساء بصدق، لكن أنا أقول بأن المنافقين جميعهم لابد أن ينتمي إلى هذا التيار. هم المخدوعون أو المخادعون فيما يتعلق بالنساء، يظهرون مناصرتهن من أجل أن تنال النساء حقوقهن، ولكن في الحقيقة هم لا يزيدون على أن يسهموا في إذلالهن والتلاعب بحقوقهن وتحويلهن إلى سبايا بأيدي الأقوى داخل المجتمعات، يمتهن المتاجرة بكل ما يؤدي إلى إهانتهن وإبعادهن عن وظائفهن الحقيقية التي تسهم في سعادة البشرية، سواء كن بنات أم زوجات أم أمهات أم أخوات. هنا تشعر بالانبهار العظيم من وأنت تقرأ هذه الآيات، تقول هذا كلام ربي حقا. لماذا يذكر المنافقين في سورة النساء؟ لأنه ما أكثر ما يحرص المنافقون على التلاعب بورقة النساء والتشدق بأنهم يبحثون عن حقوقهن، وبذلك يظهر التفصيل والتدقيق في الجمع بين حقوق المجتمع المسلم في الأمن والحماية والدفاع وبين إدارة المعركة السياسية والحربية والثقافية مع المعتدين، ويظهر العمق العظيم بذلك في توغل الإسلام في جميع مناحي الحياة، ومنها العلاقات الدولية ومنها العلاقات الاجتماعية وكيفية التعامل مع أصحاب الانتماء الديني. وينبغي أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى ذكر ما يتعلق بالمنافقين بهذا التفصيل الدقيق لينقي المسلم من الطابور الخامس الذي دائما تأتي الخيانات عن طريقه، وليبعد الحيرة والتردد ويوجد التعامل الحازم معهم، لأن الله تعالى يقول فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. طيب تعال بنا ننظر كم الأصناف التي ذكرت في هذه الآيات مما يتعلق بالمنافقين. الصنف الأول أشار الله إليه بقوله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. من هؤلاء؟ إنهم الذين أظهروا نظريا الولاء الإسلامي، سماهم منافقين. لماذا؟ لأنهم في الظاهر يظهرون أنهم من المسلمين، وفي الواقع العملي يوالون المعتدين، حتى أبانوا ودهم للمعتدين، ودوا لو تكفرون كما كفروا، فحرصوا على نشر برامج الكفر داخل المسلمين. قال الله فما لكم في المنافقين والله أركسهم بما كسبوا. وقد ذكرنا الاتصال بين قوله تعالى فما لكم وما قبلها، ولكن نذكر هنا أيضا لفتة أخرى في الاتصال بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول ومن أصدق من الله حديثا في الآية السابقة، ومن أصدق من الله حديثا، ثم يقول فما لكم في المنافقين والله أركسهم بما كسبوا. الفاء للتفريع
في فما،
أيوة فما لكم في المنافقين للتفريع، في فرعت عن قوله ومن أصدق من الله حديثا، أي من صدق حديثه الذي لا ينبغي أن تنسوه أن تسموا المنافقين باسمهم وتقولون أنتم الآن تعملون عمل المنافقين ولا تترددوا في ذلك. فإذا كنتم أنتم مصدقين بأن الله أصدق حديثا إذن ما لكم في المنافقين فئتين؟ ينبغي أن تكونوا فئة واحدة وأن تسموا المنافقين بأسمائهم.
وفئتين هذه راجعة لمن؟ ما المقصود؟
للمؤمنين، الآن نبينها. نعم، قال ومن أصدق من الله حديثا، الله سبحانه وتعالى هو الحق وكلامه حق وبالحق نزل، لما يقول ومن أصدق من الله حديثا؟ لماذا؟ نقول الجواب واضح ومدهش تراه عيانا في الواقع القائم. أولياء الشيطان يحشدون المؤامرات المتعددة لخداع أهل الحق بإظهار أنفسهم بمظهر لطيف رضي وقابليتهم للتفاهم والتفاوض، فينخدع قسم من أهل الحق، وبدلا من أن يكون أهل الحق على قلب رجل واحد ينقسمون إلى فئتين. الله عاتبهم، قال فما لكم في المنافقين فئتين، هم منافقون عملوا أعمال المنافقين، يأتي فئة منكم فيقول لا ينبغي أن نتلطف معهم، ينبغي سموهم منافقين كما تظهر أعمالهم.
يعني فما لكم انقسمتم إلى فرقتين في شأن المنافقين،
في شأن المنافقين، نعم، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. على هذا فالله سبحانه وتعالى يبين بصورة واضحة أن المسلمين أن بعض المسلمين سينخدع بشعارات المنافقين الوضاء والبراقة، وبذلك ينقسم أهل الحق إلى تيارات متعددة، ويسمون أنفسهم، كل منهم يسمي الآخر باسم، فهذا يسمي الآخر المتشدد وهذا يسمي الآخر المعتدل، ثم يكون بأس كل فريق على الآخر. الله تعالى يقول فما لكم في المنافقين فئتين، بدلا من أن تتفقوا تختلفون ويقوم بعضكم على بعض وتغفلون عن المفسدين في الأرض الذين سماهم منافقين، وتذهب استراتيجية أخذ الحذر، لا يكون هناك حذر إذن في هذه الحالة، يلعب المنافقون وكما قيل خلى لك الجو فبيضي وانقري، لأن أهل الحق ينشغل بعضهم ببعض. ثم تنظر إلى أهل الحق فإذا هم قد انقسموا إلى فئتين وفرقتين في التعامل مع المنافقين. هنا يزلزل الله غفلة أهل الحق بهذا الأسلوب الفريد المدهش، فيقول ومن أصدق من الله حديثا، كيف تقولون بأن الله أصدق حديثا ثم بعد ذلك تختلفون في المنافقين وتنقسمون إلى فئتين مع أن الله قد أركس المنافقين بما كسبوا. إذن نعيد، كأن الله يقول لقد حدثتكم الأصدق حديثا عن المنافقين الذين يصدون عن التوجيهات النبوية صدودا، وحدثتكم عن وجودهم مبطئين في الصف المسلم وعلى أنهم يعملون على إيجاد المبطئين، وحدثتكم، كأن الله يقول وحدثتكم أنهم يحاولون كسر استراتيجية أخذ الحذر ويغذون تراخي المسلمين في الانقياد لأوامر الله، فهم يعملون على إيجاد المبررات التي تكفل، المبررات التي تدل على عدم نصرة المستضعفين. وبعضكم ربما قال لما كتبت علينا القتال، وحدثتكم عن الذين يقولون طاعة ثم يبيتون غير التوجيهات النبوية، كل أولئك حدثتكم عنهم وأنتم تختلفون فيهم. لكن عندما ترون المنافقين يعملون أعمال المعتدين ويتواطؤون مع المعتدين ثم تنقسمون أيضا حولهم، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. فئة تبرر وفئة تكفر، فئة تبرر وفئة تكفر، مع ظهور أمارات وعلامات نفاق هؤلاء المنافقين. إذن ليس المقصود هنا التجريء على التكفير كما سيأتي، لأن لابد أن يكون عند الإنسان توازن. هنا يحثهم على تسمية الأشياء بأسمائها، واحد عمل عمل المنافقين تقول له أنت عملت عمل المنافقين، لكن هذا لا يعني التكفير، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. والآيات في هاتين الصفحتين، هذه والصفحة التي بعدها، لابد أن نأخذها بتوازن شديد وتطبيق شديد، وهي تفصل تفصيلا دقيقا موضوع استراتيجية أخذ الحذر، حتى لا يتم الغلو باستراتيجية أخذ الحذر فيكون القمع، ويكون ما يحصل من الغلو والتشدد والعنف، وحتى لا يحصل التراخي والتميع الذي يذهب استراتيجية أخذ الحذر. الآيات تفصل لنا ذلك تفصيلا متقنا وعظيما ورائعا. إذن فهمنا البصيرة الأولى من خلال الاتصال بين فما لكم في المنافقين فئتين وما قبلها. البصيرة الثانية قوله تعالى والله أركسهم، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، هذه الآية تبصرنا بخطورة انشغال المسلمين ببعضهم، وبخطورة الغفلة عن الذل، عن الذل الذي ربما يصيبهم، وبخطورة الغفلة عن أن يصلحوا فيما بينهم ليكونوا يدا واحدة ضد غيرهم، ضد المعتدين. فقوله تعالى فئتين جمع فئة، فئتين مثنى فئة، مثنى فئة، والفئة هي الطائفة وزنها فلة مشتقة من الفيء، وهو الرجوع، لأنهم يرجع بعضهم إلى بعض، فلذلك تسمى فئة يرجع بعضهم إلى بعض في شؤونهم. المعنى: فما شأنكم أيها المنافقون في أهل النفاق فئتين مختلفتين. والاستفهام في قوله فما لكم، الاستفهام لأي شيء؟ للتعجيب من حال المسلمين، بدلا من أن يكون المسلمون فئة واحدة أصبحوا فئتين يضرب بعضهم بعضا، للتعجيب واللوم والإنكار التوبيخي. إذن الله يوبخهم، أي ما شأنكم إن قسمتم في المنافقين إلى فئتين، فئة مترددة في وصفهم بالنفاق، وهذه الفئة المترددة تصف نفسها بالاعتدال مع ظهور أدلة نفاق هؤلاء المنافقين، إن لم يكن النفاق الاعتقادي فالنفاق العملي. والفئة الأخرى المتيقنة من نفاقهم توصف بأنها المتشددة، هذا لا ينبغي أن يكون، أن تقسموا المجتمع إلى هذين القسمين. وهذا طبعا الكلام متى؟ عند ظهور الأدلة العملية على النفاق العملي للمنافقين، كأن يغيروا دين الله فيجعلون الحج، يجعلون حجا موازيا للحج إلى بيت الله، هذا من تغيير دين الله. إذن كيف تختلفون في تسمية هؤلاء بأنهم مبتدعة أو ضالون أو منافقون بحسب أحوالهم والصفات الأخرى المتعلقة بهم؟ والآية تشير إلى أنه يجب أن يظهر المسلمون فئة واحدة، يجب أن يظهر المسلمون فئة واحدة. إذن الآية تحمل تحذيرا عظيما من أن يتحول المجتمع المسلم إلى فئتين متناحرتين متنابزتين بالألقاب. هذه تقول هؤلاء معتدلون، هؤلاء منفتحون متساهلون متميعون، هذه تقول بأن هؤلاء متشددون، بدلا من أن يعذر بعضكم بعضا وتحكم المستنبطين. هنا أمر مهم، لأن هذا يتعلق لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لا بد أن ترجعوا إلى المستنبطين. والمستنبطون قد قلنا بأنهم مجموعة منتخبة مختارة من أهل العلم الشرعي يردفهم الخبراء في جميع المجالات. إذن هذه البصيرة الثانية أخذناها من قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. نفس الجملة نأخذ منها بصيرة ثالثة تبصرنا هذه الجملة، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، بأن المستنبطين هم الذين يجب أن يقودوا الأمة حتى يقل وقوعها في الأخطاء الاستراتيجية، وبأن استراتيجية أخذ الحذر المتعلقة بالأمن القومي بالأمر من الأمن أو الخوف، هذه الاستراتيجية تستلزم إيجاد المستنبطين والعمل على تكوين الكليات التي توجدهم. ولذلك يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله هذه الآية دليل على أن المجتهد إذا استند إلى دليل ضعيف ما كان من شأنه أن يستدل به العالم لا يكون بعيدا عن الملام بل يلام، لأن الله تعالى قال قرعهم، قال إيش؟ فما لكم في المنافقين. طيب إذن قد يقولون لأن للأسف ما عندنا خبراء، نقول إذن لماذا لا تعملون على إيجادهم، لماذا لا تعملون على إيجاد المستنبطين؟ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. البصيرة الرابعة نأخذها من قوله تعالى والله أركسهم بما كسبوا. ما معنى هذا والله أركسهم بما كسبوا؟ أي أن الله إنما عاقب المنافقين فردهم إلى أمرهم الأول من الكفر بسبب ما كسبوا، عدل من الله، عدل وليس قائم على غير حكمة، بل هو عدل من الله، أي أرجعهم إلى ما كانوا عليه من رذالة الشرك ونجاسة الوثنية بسبب جرائمهم العملية التي يصرون على المضي فيها. إذن أركسهم، كلمة أركسهم ما معناها؟ أركس يعني رد، ولذلك قالوا من ذلك قول أمية بن أبي الصلت فأركسوا في حميم النار إنهم كانوا عصاة وقالوا الإفك والزورة. فالركس رد الشيء من آخره إلى أوله، الركس والركس أو الركس والنكس والمركوس والمنكوس واحد، ومنه يقال للروث ركس، للروث الذي هو الرجيع وفضلات الدواب يقال له ركس. لماذا؟ لأنه رد إلى حالة خسيسة بعد أن كان أكلا ومنظرا بهيا قبل الأكل، أصبح حالة خسيسة لأنه رمي لم يستفد منه الجسم، وهي حالة النجاسة. فقوله أركسهم أي أعادهم إلى الرذالات، وهي رذالات الشرك والوثنية. فإذا سبب هذه العقوبة الإلهية أنه أركسهم بما كسبوا الجرائم التي يصر عليها المنافقون، والكسب السيء في واقع هذه الحياة حتى فسدت فطرتهم وأحاطت بهم خطيئاتهم فأوغلوا في الضلال وبعدوا عن الحق حتى لم يعد يخطر على بالهم ولا يجول في أذهانهم إلا الثبات على ما هم فيه ومقاومة ما عداه من الخير، مقاومة ظاهرة عند القدرة وخفية عند العجز. هذا أثر كسبهم للسيئات في نفوسهم. طيب لماذا قال الله والله أركسهم؟ أسند فعل الإركاس إليه سبحانه وتعالى لسببين، ليبين أنه عدل
سبحانه،
أنه عدل، وأن رحمته لا يعني أن لا يعدل مع هؤلاء، لأن عدم العدل قد يزيدهم سوءا، وأن ذلك جزاء وفاقا لجرائمهم التي يصرون على البقاء عليها. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. ثم قال الله أتريدون أن تهدوا من أضل الله، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الاستفهام هنا إنكاري توبيخي، أتريدون نفس الشيء مثل فما لكم، يدل على جملة محذوفة. ما الجملة؟ أي قد أركسهم الله بما كسبوا فأضلهم، أتريدون بعد أن أضل الله، بعد أن أضلهم الله أن تهدوهم؟ فها هنا يبين الله الأمر بصورة أوضح للذين يضيعون أوقاتهم في محاولة استمالة المنافقين وتضييع مودة بقية المؤمنين. إذن الآية في الحقيقة ليست تثريبا على المنافقين بقدر ما هو لوم للمؤمنين، ليست تثريبا على المنافقين بقدر ما هو لوم للمؤمنين أنهم انقسموا. يعني تجد هذا في الواقع المعاصر وهو واقع مؤلم جدا، أن بعض المؤمنين يحرص على استجلاب الذين يحاربون الدين، يقول لك نحن نريد أن نعمل وحدة مجتمعية ونتفق معهم في الأهداف، عندنا أهداف كبيرة. طيب، وفي هذه الأثناء يخاصم إخوانه من المؤمنين المستقيمين. قال الله فما لكم في المنافقين فئتين. إذن الآية تتكلم عن أمرين ظاهرين، انقسام المؤمنين وتفرقهم ومحاولة تضييع أوقاتهم في استمالة من لا يظهر منه أنه يمكن أن يتوب أو يرتدع. وإذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد المنافقون، أتريد أن تكون أنت أقوى من النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تجميع الناس؟ يعني لم يقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم فيقبلون منك؟ فهنا يبين الله تعالى بصورة واضحة أنه لا ينبغي لكم أن تضيعوا أوقاتكم وتضيعوا وحدتكم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ والاستفهام الإنكاري التوبيخي يعني ألا تحاولوا معاندة سنة إلهية حتمية وهي إضلال المجرمين، واشتغلوا بما يمكن أن ينفعكم من المصالحة مع المؤمنين. والمراد أيضا أنكم ينبغي أن تركزوا في البصائر القرآنية لا في الأوهام التي تظنونها ستحقق لكم شيئا ثم لا يحدث أي شيء. هؤلاء المنافقون قد أضلهم الله بسبب رداءة أفعالهم، فهم لا ينظرون إليكم إلا نظر الأعداء المبطلين ويتربصون بكم الدوائر. إذن البصيرة واضحة في أن الرحمة من الأهداف الإسلامية، والتعامل الحسن مع العالم لا يعني أن يكون المسلمون مجموعة من المغفلين فيفرقون صفهم من أجل جلب عدو من أعدائهم، وعدوهم أصلا يتربصوا بهم الدوائر. فلا ينبغي أن يتعامل، أن يطغى التعامل اللين على الحزم وعلى تجميع الصفوف مع المسلمين قبل غيرهم. وكلمة ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، سبيلا نكرة تفيد العموم، فتبين أمرين معا: لن تجد له سبيلا لهدايته بعد أن أضله الله لشدة لؤمه وسوء عناده، ولن تجد سبيلا لتهديه فقد أغلقت جميع منافذ حواسه، ولن تجد له سبيلا لتتفق معه أو تشاركه المصير، لأنه لا يجد فرصة إلا خانك أو خدعك. وحتى تظهر لنا البصائر القرآنية مراد الله، وحتى لا نضرب كتاب الله بعضه ببعض، لابد من التعرف على هؤلاء المنافقين المذكورين. فما لكم في المنافقين فئتين، من هم؟ هنا سنستنبط عددا من الأصناف يصلون إلى 7 أصناف، وبعض الأصناف يختلف التعامل معهم عن الأصناف الأخرى.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ على ما قدمت، وشكر الله لكم أيها الإخوة المستمعون على حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر مع مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.